خليل يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم حياة تكن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وخالق الخلق ورازقهم أجمعين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا نعيم إلا في رضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل، ولا نظير، ولا ظهير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا، ومركبنا صاعد. إذا عدد الناس أربابهم، فنحن لنا ربنا الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عبد الله ووحده، أرسله ربه تعالى رحمة للعالمين، وقدوة للسائرين، وحجة على الخلق أجمعين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ذلكم النبي الذي جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والشريعة السمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ليس السبيل سوى سبيل محمد، ليس السبيل سوى سبيل محمد، فهو الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل السلام، ومن يزغ عنها هلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أحبتي إخوتي، هذه مدرسة ربانية، مكتوب على بابها: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مكتوب على جدرانها: وعجلت إليك ربي لترضى. مكتوب على جدرانها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مكتوب على جدرانها: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. مكتوب على جدرانها: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فرع السيرة النبوية، وعلى من جلس معنا واستمع إلينا أن يكثر من الصلاة على صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم. أحبة الكرام، إن الحديث عن الحبيب حبيب، وهو من القلوب قريب، وإن من علامة المحب أن يسمع عن حبيبه بحب. وليس لدينا أحب إلينا بعد ربنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن علامة حبك له أن تحب السماع عنه، أن تحب سماع حديثه، أن تحب سماع سيرته. يا من تحب رسول الله، هل أنت على أخلاقه؟ هل أنت متبع حقا للنبي محمد؟ كيف لا نحبه؟ كيف لا نحب رسول الله؟ هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. كيف لا نحب رسول الله وصاحب الفضل علينا بعد ربنا جل وعلا؟ أحبتي، هذه الحلقة السادسة من حلقات السيرة العطرة، وفي الحلقة الماضية كانت بعنوان: الله أعلم حيث يجعل رسالته. تحدث فيها إخواننا عن أن الله تعالى اختار العرب من بين غيره من الأمم ليكونوا حملة الرسالة وحملة الدين وبعث من بينهم سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم العرب؟ ونسمع كثيرا في كتب السيرة العرب العاربة والعرب المستعربة والعرب البائدة. تعالوا نتعرف على هؤلاء العرب، مرحبين بأخينا فضيلة الشيخ شعبان طلعت، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال ابن منظور في لسان العرب، قال: العرب والعرب جيل من الناس معروف، بخلاف العجم، وكلاهما أي العربي والعربي كلاهما واحد مثل العجم والعجم. واختلف أهل العلم في سبب تسمية العرب بهذا الاسم، فقيل، وهذا هو الرأي الأول، فقيل بأنهم قد سموا بهذا الاسم نسبة إلى يعرب ابن يشجب ابن قحطان. جميل. الذي قيل بأنه هو أول من تكلم بالعربية. هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني، قيل بأنهم قد سموا بهذا الاسم نسبة إلى بلد نبي الله إسماعيل، ألا وهي العربات. وإسماعيل عليه السلام عند أصحاب هذا الرأي هو أول من تكلم بالعربية الخالصة، وقيل غير ذلك. والعرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الثلاثة ينتسبون ويعودون إلى أصل واحد، ألا وهو سام بن نوح عليه السلام. فالثلاثة التي تنقسم إليها العرب: العرب البائدة، والعرب العائدة، والعرب المستعربة. العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. العرب البائدة هم العرب القدامى الذين هلكوا وأبيدوا تماما.
بعد كلمة بائدة خلاص.
نعم، الهالكة.
نعم،
هم العرب القدامى.
نعم،
الذين هلكوا تماما. وفي حقيقة الأمر أن المؤرخين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات كافية عن تاريخهم. فالعرب البائدة كقوم عاد وثمود وجديس، أخو ثمود وطص وحضر موت. فأما جديس وطص اقتتلوا، أي قاتل بعضهم بعضا حتى هلكوا جميعا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. وأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم الله جل وعلا وأهلكهم جميعا. ونبأنا الله جل وعلا عن خبرهم، فقال الله جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تدبر، فهل ترى لهم من باقية؟ أفناهم الله جل وعلا
بادو.
لذلك سموا بالعرب البائدة.
جزاك الله خيرا.
هذا فيما يتعلق بالعرب البائدة. أما عن العرب العاربة فهم العرب الأصلاء الذين ينتسبون إلى يعرب ابن يشجب ابن قحطان، لذلك سموا بالعرب القحطاني.
أصل العرب.
نعم، أصل العرب.
نعم.
وقد لازموا اليمن فترات طويلة، إلا أنهم تفرقوا في البلاد، في أرض الجزيرة العربية كقبيلة جرهم، وفي أرض الشام كقبيلة لخ وجزام. أما عن العرب المستعربة هم أولاد نبي الله إسماعيل عليه السلام، لذلك تسمى بالعرب العدنانية. وقد سموا بالعرب المستعربة نظرا لأن جدهم إبراهيم عليه السلام ما كان من أولاد يعرب ابن يشجب، بل كان من أولاد عابر ابن شالخ.
جميل.
فما كان إبراهيم عليه السلام يتكلم بالعربية، وإنما كان يتكلم بالسريانية وبلغة الكنعانيين. أما إسماعيل عليه السلام فقد تعلم العربية وأتقنها من قبيلة يمنية تسمى بجرهم الثانية، سكنت مكة بإذن من أمه هاجر عليها السلام. فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية فصار إسماعيل أفصحهم وأبلغهم وعلم أولاده. هذا بإيجاز شديد جدا فيما يتعلق عن أقسام العرب: العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. فيا ترى هل اللغة العربية من فضل فضيلة الشيخ سيد؟
جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. اللغة العربية والعرب لهم فضل كبير. بداية نقول ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. أما لماذا اختار الله العرب؟ العرب كانوا كفار، لكن كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. كان في العرب حج، كان يحجون كل سنة. بس العجيب إيه؟ كان العرب من أهل مكة لا يقفون على عرفة يوم عرفة، إنما يقفون في آخر حدود الحرم. وكان في العرب بقايا من دين إبراهيم، منها مثلا أنهم كانوا يستبشعون المحرمات المعروفة المشهورة كالزنا. انظر مثلا إلى قول هند بنت عتبة لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام على ألا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني، فصرخت وقالت: وهل تزني الحرة؟ هذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. أيضا كان عند العرب أخلاق كريمة باقية كما ذكر إخواننا الكرم والشجاعة وغير ذلك. وكان في العرب في ذلك الآن نفر موحدون، تخيل، كانوا يعبدون الله تعالى على دين إبراهيم عليه السلام. زي من؟ مثل ورقة بن نوفل، ومثل زيد بن عمرو بن نفيل، ومثل قس بن سعيد اليادي. وهناك رجل شاعر معروف جدا اسمه أمية ابن أبي الصلت. أمية كان يقول شعرا كله توحيد، حتى صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاد أمية أن يسلم، كاد أمية أن يسلم. وعند مسلم في الصحيح عن عمرو بن الشهيد عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية شيئا؟ قال: نعم. قال: فأنشدته بيتا ثم بيتا ثم بيتا حتى أنشدته 100 بيت.
النبي يستمع،
نعم، النبي يستمع هذا الشعر من هذا الذي كان رديفة. هؤلاء العرب كان عندهم أخلاق كريمة، لم يتلوثوا بفلسفة اليونان، لم يعرفوا ما عرف عن الفرس بنكاح المحارم وغير ذلك من الأمور التي تستهجنه الفطر. لذلك العرب كانوا أصحاب فطرة سليمة سديدة. اختارهم الله تعالى لنبيه كما اختار النبي لأمته. ثم عن فضل العربية: العربية لغة الإسلام، وعاء الإسلام، تعظيم العربية تعظيم للإسلام، وحرب اللغة العربية حرب للإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اللغة من أعظم الشعائر التي يتميز بها الناس، اللغة من أعظم شعائر الإسلام، وهي من الشعائر التي يتميز بها الناس. كذا يقول المرتضى: من أبغض اللسان العربي أداه بغضه إلى بغض القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد أن تنتشر بيننا لغة النبي محمد ولغة القرآن الكريم، هذا القرآن الذي اختار الله تعالى له لغة العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى اللي هي مكة تسمى أم القرى، وتسمى البلدة، وتسمى البلد الأمين، وتسمى مكة، وتسمى بكة. هذه أسماء لأم القرى. فهذا الخطاب موجه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وتنذرهم الجمع لا ريب فيه. أيضا قال ربنا عز وجل نزل به الروح الأمين، أي بالقرآن. من هو الروح الأمين؟
جبريل عليه السلام.
جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لهذا قال العلماء من بيان شرف القرآن أن الله تعالى له اختار له أفضل ملك ينزل به من السماء على أفضل مخلوق خلقه الله رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
صلوات الله والسلام عليه. ثم في أشرف زمان وأفضل زمان ألا شهر
رمضان.
رمضان. ثم في أطهر بقعة وأقدس بقعة على وجه الأرض ألا وهي مكة. ثم اختار الله تعالى لكتابه أفضل لغة وأشرف لغة، لغة العرب، اللغة العربية، ولها من الرصالة والبهاء والجلال والجمال ما ليس عند اللغات الأخرى. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة أن يسموا صلاة العشاء العتمة،
على الرغم من أنها جاءت في حديث رواه البخاري،
وردت عند البخاري ومسلم لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليتش على النبي ليه؟ صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم
لو يعلمون
ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رغم ذلك يقول أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا رسول الله
صلى الله عليه
صلوات الله والسلام عليه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. ألا إنها العشاء، ألا إنها العشاء، رغم أنها وردت في السنة كما تفضلت، لكن النبي أراد أن لا تغلب لغة الأعراب على لغة قريش والمدينة رغم أنها عربية. أفيرضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أن تغلب علينا نحن الآن في واقعنا اللغة الفرنسية والإنجليزية والأعاجم واللغة الأعجمية؟ هل يسوغ لك أيها المسلم المحب لدينك أن نسمع في بيتك كلمات كلها أعجمية؟
طنطو أنكلو،
سبحان الله العظيم، استبدلوا فعلا كما قيل بالبعير بعرا. تجد عمي فلان يقول لك أنكل، خلت وعمتي يقول عليها إيه؟
طنط.
طب جدي يقول عليه جدي. طب الجد يقول عليه تيتا. تغيرت هذه الكلمات. عندنا في اللغة العربية الأب يسمى أبي، أقول كده أبي. للأسف واحد بيزعل جدا حينما يزور أخا ملتزما في بيته وتيجي بنته الصغيرة أو ابنه يا أبي، يا ما يقولش أبي، يقول إيه
بابا.
يا بابا كلم ماما، عاوز إيه؟ عاوزاك تخليها تكلم طنط أو تقول طنط. طب ينفع أيها العربي أن تقول في سجودك وأنت ساجد بين يدي الله تريد أن تدعو لأمك أو لأبيك اللهم اغفر لماما وارحم بابا، اللهم إني أسألك الشفاء لطنط؟ ينفع؟ نريد أن نوقر لغتنا التي شرفنا الله تعالى بها، فلنسمع في بيوتنا كلاما يذكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلاما يذكرنا بديننا. نريد أن نسمع في بيتك أبي، لا تستثقلها، قل أبي، والأم أمي أو أماه. نريد أن نسمع هذا الكلام الذي نعتز بانتمائنا للغتنا العربية. أخونا شعبان حفظك الله تعالى، نريد أن نسمع من فضيلتك بعض المزايا استكمالا لما قد بدأ من قبل، بعض مزايا العرب.
جزاك الله خير. بداية إنك تتعجب حين تجد أن أغلب من تكلم عن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كانوا همجا رعاعا، كانوا يسفكون الدماء ويقطعون الطريق ويشربون الخمر ويغتصبون الأموال إلى غير ذلك من العادات الذميمة. لكن في الوقت ذاته يجب أن تعلم بأن الأمر لم يكن على هذا النحو من السوء وحده، بل كانت هنالك جوانب خير وبر ونور في حياة العرب إلى جانب ذلك. نعم، فلقد علمنا الله جل وعلا الإنصاف والعدل في الحكم والتقييم. فقال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبالعدل نقول أن العرب كانت لديهم صفات وخصال أهلتهم لحمل هذه الرسالة المباركة الميمونة، فحملوها فكانوا أحق بها وأهلها. أكرر، فحملوها فكانوا أحق بها وأهلها. وأبلغ دليل على كلامي ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها، كما جاء ذلك في كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، قالت: لقد جاء الإسلام وفي العرب 64 خصلة كلها زادها الإسلام شدة، أي أقرها الإسلام، منها قرى الضيف وحسن الجوار والوفاء بالعهد.
فضلتك يا ابن، هنا الرسول قال
عليه الصلاة
كما صح عنه صلوات الله وسلامه: إنما بعثت لأتمم
نعم
مكارم الأخلاق.
فكان العرب يتصفون بمزايا خيرة وبمزايا وفضائل نيرة أهلتهم كما أشرت آنفة إلى حمل هذه الرسالة المباركة الميمونة. منها على سبيل المثال استكمالا لكلام إخواني، عشقهم للحرية وإباؤهم للضيم والذل. فالعربي بفطرته فضلت الشيخ سيد يعشق الحرية، يحيا لها بل ويموت من أجلها، ولما لا؟ ولقد نشأ طليقا لا سلطان لأحد عليه. نعم، ومن ثم فهو يأبى أن يعيش ذليلا ويأبى أن يمس في شرفه وفي عرضه.
يعني كانوا العرب يعيشون في قبائل.
نعم،
وجعل لكم شعوبا
وقبائل لتعرف
الناس، إما في شعوب وإما في قبائل.
نعم، فيأبى أن يعيش ذليلا ويأبى أن يمس في شرفه وفي عرضه حتى ولو كلفه ذلك حياته بأسره. فكانوا يأنفون الضيم والمهانة والصغار. ومن أجمل وأرق ما قرأت أن عمرو بن هند ملك الحيرة جلس يوما مع رفقائه وقال لهم: هل تعلمون أحدا تأنف أمه أن تخدم أمه؟ فقالوا: نعم. قال: من؟ قالوا: أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك. فدعا الملك الشاعر وأمه لزيارته، فلبى الشاعر تلك الدعوة. لكن الملك كان قد اتفق مع أمه على حيلة خبيثة، فقال له: إن أتت أم الشاعر بعد تناول الطعام قول لها: ناولين الطبق الذي بجانبك. وبالفعل جاءت المرأة وبعد تناول الطعام فقالت لها أم الملك: ناولين الطبق الذي بجانبك. فقالت ليلى وهي أم الشاعر: فلتقم نعم أم عمرو بن كلثوم
صاحب المعلقة المشهورة،
فقالت: فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. انظر إلى المرأة العزيزة التي تأبى أن تعيش ذليلة، قالت: فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحت أم الملك وكررت عليها ذلك مرارا، فصاحت ليلى وقالت: وازلاه
يا لتغلب.
نعم، وهي قبيلتها.
نعم،
فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم فاشتد غضبه ووجد سيفا معلقا فوق رأس الملك فأخذه وفصل عنق الملك عن جسده، ثم أنشد قائلا: إذا ما الملك سام الناس خصفا أبينا أن نقر الذل فينا.
ومن كلام أيضا: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهد الجاهلين.
بل وإذا أردت أن تتعرف على أن العرب كانوا يأنفون من الذل والمهانة والصغار، انظر إلى ما ستره عنترة واستمع إليه جيدا، على الرغم من أننا لنا عليه مآخذ، لكن اسمع. قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. إن الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزل.
نعوذ بالله،
نعوذ بالله من ذلك. جاء الإسلام أقر هذا الخلق ووجهه الوجهة السليمة، فقال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من أخلاقهم الحميدة كذلك ونحن في حاجة ماسة ملحة إلى هذا الخلق، لا سيما ونحن نعيش في أيام انتشر فيها الغبش الفكري وانتشر فيها الغبش السلوكي، لا سيما ونحن نعيش في سنوات الخداعات كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا والله إلى هذا الخلق لاستدامة حمل هذه الرسالة المباركة الميمونة، الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق. فكان العرب يأنفون من الكذب ويعيبون عليه، وكانوا أهل وفاء. فمن أرق ما قرأت قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرجو أن تتخيل معي، كانت الحرب وقتئذ قائمة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان في حاجة ماسة إلى الكذب، لكن اسمع ما قال، قال كلمة جميلة رواها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي من حديث ابن عباس، قال والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
وهذا يدل على أن للعرب أخلاقا.
نعم، يعني كان يأبى أن يكذب.
نعم.
ومن القصص النادرة التي تثبت وتوضح وتبين وفاء العرب قبل البعث أن الحارث بن عباد وهو من سادات القوم أراد أن يغير على قبيلة تغلب،
نعم، اللي قبيلة عبد الكلثوم،
نعم، وأن يقتل قائدهم المهلهل، كان اسمه كده، وأراد أن يقتل قائدهم المهلهل لأنه قد قتل ابنه أي ابن الحارث،
نعم،
وبالفعل أغار على قبيلة تغلب، فأسر الحارث مهلهلا وهو لا يعرفه، فأسره وهو لا يعرفه، فقال له أين المهلهل؟ دلني على طريق المهلهل وأنا سأخلي عن سبيلي.
سبحان الله.
فأخذ العهد والميثاق عليه إن هو دله على طريق المهلهل ليخلين عن سبيلي، فأعطاه الأمن والأمان، فقال له أنا المهلهل.
سيبني بقى.
أنا أرجو أن تتخيل معي، قاتل ابنه بين يديه وهو يبحث عنه، بل ما أغار على قبيلة تغلب إلا من أجل أن يقتل المهلهل، أن يقتل مهلهلا، فقال له أنا المهلهل، فاكتفى أنه قد جز ناصية شعره وتركه وفاء لعهده،
وفاء بما قال،
نعم، وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار. بل كذلك من جميل ما قرأت أن النعمان ابن المنذر، أن النعمان ابن المنذر كان يخشى على نفسه من كسرى عظيم الروم لأنه قد رفض أن يزوجه من ابنته، فأودع النعمان ابن المنذر سلاحه وحرمه إلى هاني ابن مسعود الشيباني.
جميل.
نعم.
نعم.
فبطش كسرى بالنعمان قتله، ثم أرسل إلى هاني ابن مسعود يطلب منه ودائع النعمان، فأبى هاني رفض، فسير كسرى جيشا عرمرما جرارا ليقتل هاني ابن مسعود ويأخذ منه ودائع النعمان، فجمع هاني ابن مسعود قومه وقال تلك الكلمات التي والله تسطر بماء الذهب، بل إن شئت فقل بماء الدم، قال يا معشر بكر هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية لدنية، استقبال الموت خير من استدباره، يا معشر بكر قاتلوا فما للمنايا من بد، كده كده ميتين فموتوا على العز. فقامت حرب بينهم وانتصر جيش هانئ ابن مسعود الشيباني، انتصر وهزموا جيش كسرى في موقعة ذي قار من أجل رجل رفض حياة المهانة والصغار ووفى بعهده مع رجل قد مات وقد ولى. هل لك من إضافة شيخ سيد؟
نعم يا شيخ شعبان، جزاك الله خيرا. أنا أريد أن نسرع في الخطوة حتى نأتي على أكثر الكلام، إضافة إلى ما تفضلت به من أخلاق العرب الصبر على المكاره واحتماد الأذى. العرب كان من أخلاقهم الصبر على شظف العيش، وكان العرب يقولون، تقول المرأة تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. العرب كانوا يقولون البطنة تذهب الفطنة، وكذب البطنة تذهب الفطنة. كانوا يذمون الرجل الأكول كثير الطعام وكثير الشراب، ويمدحون الرجل المقتصد في طعامه وشرابه. ومما يدل على ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، حديث أم زرع، قالت أم زرع: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. فكان العرب يتحملون شظف العيش وضيق العيش وقسوة الصحراء وحر الصحراء، وهذا أهلهم لكي يتحملوا الجهاد في سبيل الله تعالى في ربوع الأرض. ومن أخلاقهم أيضا قوة البدن وعظمة النفس وعزة النفس. كان عند العرب عظمة في النفس وعزة في النفس. أذكر شيئا عجيبا عجيبا عجيبا، ذكر صاحب كتاب المستطرف قصة بديعة غريبة عجيبة، أن النعمان بن المنذر الذي تفضلت بذكر قصة عنه الآن، كان له يومان، يوم بؤس ويوم نعيم. إذا خرج في يوم بؤسه أي إنسان يلقاه يقتله، وإذا خرج في يوم نعيمه أي إنسان يلقاه يعطيه هدايا ويكافئه،
علما بأن الطائرة تشير.
نعم، وهذا قبل الإسلام. فالحاصل خرج في يوم فوجد رجلا في يوم بؤسه، قال: خذوه واقتلوه. قال: أيها الملك، أنا رجل غريب من بلاد بعيدة. قال: لابد من قتلك. قال: إن لي أولادا صغارا ويحتاجون أن أذهب إليهم فأعطيهم المال الذي خباته في مكان، أريد أن أوصي بهم خيرا، إذن لي أن أعود إلى بيتي وسوف آتي. أنت متخيل؟ قال الملك: من يضمن لي أن تأتي؟ من يضمن لي أن تأتي؟ انظر إلى كفيل ضامن يضمنك. فنظر في الناس لعله يجد أحدا ذي مروءة، يجد أحدا ذا مروءة ليضمنه. فالكل نظر في الأرض كأنهم يبتعدون
عنه،
يتهربون منه. فنظر إلى رجل تبدو عليه أمارات الوجاهة والرجولة، اسمه شريك. قال له: هذا الرجل يضمنني. فاستحيا شريك من أن يخذل الرجل، قال: نعم أنا أضمن. فقال الملك: إن لم يأتي ستقتل أنت. قال: نعم. فانطلق الرجل إلى بيته، ولما جاء الميعاد الذي ضربه لعودته إلى هذا المكان مرة أخرى لم يأتي. حينئذ قال: أين شريك؟ فجيء به. قالوا: يا شريك ستقتل. قدم للملك، قال: أين صاحبك؟ لم يأتي الرجل وسوف تقتل الآن أمام الملأ. قال: أيها الملك، تمهل قليلا لعله يأتي. قال: لابد من قتلك. فلما هموا بقتله وجدوا من بعيد رجل يأتي يزول به السراب من بعد، قالوا: تمهلوا لعل هذا الآتي يكون في إتياني فرج عن شريك يعني. فلما جاء إذا هو الرجل الذي كان يريد الملك أن يقتله. انت جاي لمد برجلك،
وفى بعهده.
ده رجل مش مسلم، رجل عربي لم يسلم حتى الآن ولم يكن مسلما، وفى بعهده وجاء في الميعاد المضروب له،
رغم أنه سيقتل
ويعلم أنه سيقتل. وجاء، فلما جلس أو ذهب جاء إلى الملك تعجب، وتعجب الناس: تعرف أنك ستقتل وجئت؟ لماذا جئت رغم أنك علمت أنك ستقتل؟ قال: أيها الملك، إني جئت حتى لا يقال ذهب الوفاء عن الناس، ضاع الوفاء، ما عادش وفاء.
ما أحوجنا والله إلى هذا،
والله العظيم.
نعم.
القلب فيه مرارة على أخلاق المسلمين، والله العظيم نحن في أزمة حقيقية في الجانب الخلقي. نحتاج فعلا، يا من تحبون رسول الله أن تتخلقوا بأخلاق النبي محمد، أين الصدق والأمانة والوفاء والعدل والإنصاف وغير ذلك من أخلاقه؟ بل نريد هذا في الملتزمين بعد أن ظهرت وكثرت فينا مظاهر الالتزام، نريد أخلاق النبي في الواقع. هذا رجل مشرك كافر بالله، عربي، جاء في الميعاد المضروب له، في الميعاد المضروب له، لماذا جئت؟ قال خشية أن يقال ذهب الوفاء من الناس. فقال الملك لشريك: وما الذي حملك على أن تقبل ضمانة الرجل رغم أنك علمت أنك ستقتل؟ قال: إني خشيت أن يقال ذهبت المروءة من الناس، ما عادش مروءة، خشيت أن يقال ذلك. فقال الملك: وأنا عفوت عنكما خشية أن يقال ذهب العفو عن الناس. هؤلاء عرب لن يكونوا مسلمين، فكيف إذا جملهم وحلاهم وزكاهم الإسلام والقرآن الكريم حينما يظهر فيهم طيبة الأخلاق وحسن الأخلاق بعد ذلك؟ أنا أريد أن أعرج بحضرتك سريعا إلى الدخول إلى تهيئة مكة، وإن تبقى وقت في الحلقة نأخذ ما اتفقنا عليه. حدثني الآن أخي الحبيب شعبان عن فضل مكة وكيف كان لها من فضل عظيم، كيف اختار الله مكة لتكون مهبطا لوحي الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. تفضل.
مكة وما أدراك ما مكة، فيها بيت الله العتيق الذي والله إن ذهبت إليه لنسيت كل غال وحبيب ورفيق.
شو اختار؟
إنه العشق والغرام لبيت الله الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، من دخله كان آمنا.
أريدك أن تكرر هذه العبارة.
نعم.
حديث الرسول
عليه الصلاة والسلام 100,000 صلاة. محروم والله مغبون من حرم نفسه هذا الأجر الوفير. يعني أنا أخاطب من كان لديه سعة، قد تضل الراحلة وقد يمرض، فليعجل فليذهب.
ذكرتني الحديث قدسي صحيح أن الله تعالى قال: إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت له في رزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفدو علي.
محروم. محروم.
نعم تفضل.
إنه العشق والغرام لبيت الله الحرام، من دخله كان آمنا، هو أول بيت وضعه الله جل وعلا للناس على ظهر هذه البسيطة للعبادة. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومكة كما أشرت تسمى ببكة، والبك في لغة العرب يطلق ويراد به معنيان: إما شدة الإزدحام أو دق العنق. قال عبد الله بن الزبير: فما قصد مكة جبار بسوء إلا دق الله عنقه، وما حادثة الفيل منا ببعيد.
آتية
معنا. نعم آتية بإذن الله جل وعلا. مكة وما أدرك ما مكة، عاش فيها وتربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي بلد إسماعيل ومكان إبراهيم الخليل.
نعم.
وفيها ماتت هاجر المصرية،
لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد.
الله.
وفي رواية: والله لو لم أذكر إلا تلك الفضيلة لكفاها فخرا وتشريفا وكرامة ومهابة، والله لأنت خير أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك والله ما خرجت. كما ذكرت فضيلتك أن ما من بلدة على ظهر هذه البسيطة وفد إليها جميع النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين على ظهر هذه الأرض كمكة. مكة وما أدراك ما مكة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل أو أن تستدبر ببول أو بغائط،
احتراما للقبلة.
نعم احتراما للقبلة. مكة وما أدراك ما مكة، حتى يعني لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بزيارة بيته.
جزاك الله خيرا. بما أنك ذكرت مكة وشوقتنا إلى مكة، نذكر حديثا عن فضل عن زمزم، كيف حفرت بعد أن ردمت ردمها أهل مكة من قبيلة جرهم حينما حصرت حرب. سريعا سريعا لأنه ما تبقى إلا 5 دقائق معنا، لعلنا يبارك الله لنا في هذه 5 دقائق. مكة فيها زمزم، وزمزم كانت قد ردمت. روى ابن إسحاق بسند الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام نام ليلة في الحجر، الحجر والدائرة التي أمام الكعبة يسمى الحطيم وحجر الكعبة، نام ليلة في الحجر فأتي في المنام بقائل يقول أحفر طيبة. قلت ما طيبة؟ فاستأخر عني وابتعد. نام في ليلة التالية أتي بآت فقال أحفر
برة،
قلت وما برة؟ فابتعد عني ومضى. ففي الليلة الثالثة قيل أحفر المضنونة، قلت وما المضنونة؟ فاستأخر عني وذهب. ثم جاء في الليلة الرابعة نام عبد المطلب فقال له أحفر زمزم، قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، لا يقل ما هو ولا ينضب، لا تنزف أبدا ولا تذم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرث والدم عند قرية النمل.
نعم، الأعصم لهم جناحه أبيضان،
الغراب الأعصم جناحه أبيضان أو رجلاه أبيضان. ومعنى الكلمة عند نقرة الغراب الأعصم أنك سترى يا عبد المطلب غرابا سينزل ينقر في مكان.
نعم.
عند هذه النقرة أحفر. عند قرية النمل، قرية النمل هي مكان يتجمع فيه النمل، أحفر في هذا المكان. فبدأ عبد المطلب يحفر، غدا إلى هذا المكان ومعه ولد واحد من أولاده اسمه الحارث ابن عبد المطلب، لم يكن له غيره. فحفر، فلما بدأ الطي اللي هو جدار البئر كبر، الله أكبر، فعلمت قريش أنه قد وجد حاجته فقالوا يا عبد المطلب لنا في هذه البئر حق بئر وبين إسماعيل، فقال لا خصصت بها دونكم، فنتحاكم إلى من شئتم، قالوا نعم نتحاكم إلى كهنة بني سعد، فانطلقوا. وانطلق عبد المطلب بمن معه مجموعة من معه، ثم لما نزلوا أرضا قل الماء معهم وافتنى أو قل الماء جدا وانعدم تماما الماء معهم،
أشرفوا على الموت،
أشرفوا على الموت، ماذا نصنع؟ قال عبد المطلب يا قوم أشيروا علي. قالوا الرأي رأيه. قال أرى أن نحفر لكل واحد منا قبرا فإذا جاءه الموت دفناه، لضيعة رجل واحد خير من أن نضيع جميعا. فحفروا قبرهم وجلسوا ينتظرون الموت، والآخرون رفضوا أن يسقوهم. فلما فعلوا ذلك قال عبد المطلب يا قوم إن الذي صنعنا للعجز، قوموا نسير في أرض الله عز وجل. فقام عبد المطلب، فلما انبعثت الراحلة وجد تحت رجل الناقة عين ماء انفجرت، فقال يا عبد المطلب ارجع، إن الذي سقاك هذا الماء بيد الفلاة هو الذي سقاك الماء بزمزم، ارجع فإنها لك. هذا عن حفر ماء زمزم. فأسمعنا شيئا نصحا لإخوانك،
إن كان لي من نصيحة فأنا أنصح إخواني بتقوى الله جل وعلا. ومن أجمل وأرقي ما قرأت ما قاله ابن السماك لأحد إخواني، قال له أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، أخي اجعل الله في بالك في كل حالك من ليلك ونهارك، فإنك بعينيه سبحانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه أجلك.
جزاك الله خيرا. أخي الحبيب، كن لله كما يريد يكن لك مثل ما تريد وفوق ما تريد. إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك. في زمن الفتن أقبل على عبادة الله، أكثر من عبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سر إلى ربك لو دخل كل الناس الجنة ودخلت أنت النار لا ينفعك ذلك، ولو دخل كل الناس النار ودخلت أنت الجنة لا يضرك ذلك. أخي سر إلى ربك بحب وتقوى، وسل الله التوفيق والسداد والثبات. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.